ما وصل الحوثي إلى صنعاء إلا بسبب الحزبية، إلا بسبب الديمقراطية، إلا بسبب الانتخابات، إلا بسبب المظاهرات، إلا بسبب الاعتصامات، إلا بسبب تشبه بالكافرين. وإلا الحوثي كان في مران.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
فأدعو من اغتر بهم ممن هو من أهل الإسلام على أنه من الأغيال وأنه من العباهلة بالتوبة إلى الله عز وجل من هذه الدعوة، ولينتسب إلى من شاء وبلغ إليه نسبه، إن كان همدانيا همدانيا، وإن كان حاشديا حاشديا، وإن كان حميريا حميريا، وإن كان ماربيا ماربيا، وكل ينتسب إلى أصله وفصله لا محذور في ذلك.
فإن شاء الله تكون الكلمة بعنوان تحقيق الأقوال في العباهلة والأقيال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد، فمن فترة ليست بالقصيرة اطلعت على بعض الأقوال الزندقية من بعض من يدعو إلى القومية اليمنية ومن يسمي نفسه بالأقيال والعباهلة، وكان لي مقطع صوتي في رمضان في التحذير من هذه الفتنة، مع التحذير من غلو الروافض في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما كان قبل ليال أخرجت مقطعا صوتيا بعنوان تحذير العقال ببيان زندقة العباهلة الأقيال، ورأيت فيه إجمالا يحتاج إلى تفصيل لما يأتي بيانه إن شاء الله. فعزمت في هذه الليلة العاشرة من صفر التي صبيحتها الأربعاء إخراج مادة أخرى بعنوان تحقيق المقال في أقسام العباهلة والأقيال، وبالله التوفيق. وقبل ذلك، نحن في أيام فتن تسلط فيها الروافض على بعض البلدان اليمنية وانتهكوا الحرمات الدينية والمسلمات العقدية بل والقيم الإنسانية. فبسبب هذه الفتنة ظهرت مثل هذه الدعوات القومية، والجهال قد يداوون الشيء بمثيله، أي بما هو أسوأ منه ربما. فكون الروافض عاثوا في الأرض فسادا لا يحملنا ذلك على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار، فإن عز هذه الأمة إنما كان بالإسلام الذي أوحاه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وحمله وبلغه معه الأئمة الأعلام. فالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله أو في دين الإسلام أو في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم عليه من الدين والهدى والنور زندقة لا إشكال فيها ولا لبس. وأما الرافضة فكلامنا فيهم قديم وفي غير موضع قد نشر، ولي كتاب ألفته في العام الذي هجموا فيه على دماج قبل 12 سنة بعنوان تحذير توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والرافض الحوثيين. وقبل ذلك كنت قد كتبت هذه المادة في كتاب تنبيه أولي الأبصار لما في القبر من النعيم والعذاب والرد على الرافض الأشرار. قلت فيه ومن أشر هذه الفرق الرافضة وهي ليست من فرق الإسلام كما نص على ذلك غير واحد من العلماء، فقد قال ابن حزم تستدلون علينا بقول الرافضة ما هم بمسلمين، حيث قد بلغ من شرهم وخبثهم أنهم خالفوا في التوحيد، فهم لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى وهم معطلة في هذا الباب.
هذا الباب.
وعوائلهم مشبهة. فأول من أظهر التشبيه بيان بن سمعان الشيعي المقتول سنة 1900 تقريبا، فقد زعم أن ربه على صورة إنسان، وأن جزءا إلهيا حل في علي رضي الله عنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأول من أطلق أن الله جسم في ملة المسلمين هو هشام بن الحكم الرافضي المتوفى سنة 99 و100. نقل ذلك شيخ الإسلام كما في منهاج السنة النبوية. وهم ينكرون رؤية المؤمنين لله يوم القيامة مع أنها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وينكرون أن الله في السماء رادين قول الله تعالى آمنتم من في السماء وغيرها من الأدلة. وهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح جمع طرقه الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الشفاعة. وهم أيضا أول من أحدث الشرك في هذه الأمة، حيث أله علي رضي الله عنه، وهم الذين اتخذوا القبور مساجدا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. وهم يعتقدون أن القرآن ناقص، ويعتقدون قرآن غير هذا وهو ما يسمى بمصحف فاطمة. وهم يعتقدون أن كلام الله مخلوق مع العلم أن العلماء قد كفروا من قال بخلق القرآن، كما نقل ذلك اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، فالله سبحانه وتعالى قال عمن قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وبالاختصار فمعتقدهم في باب التوحيد هو معتقد المعتزلة. وهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تقدم بعض الثناء عليهم من الله في كتابه العزيز ومن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الفضائل التي هذا ليس هذا موطن بسطها إلا 17 واحدا. وهم يتهمون عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة بالزنا، حاشاها، سبحانك هذا بهتان عظيم، مع أن الله قد أنزل في براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة كما في سورة النور. وأما مخالفتهم في العبادات والأحكام فإلى ما لا نهاية، بل ويشابهون اليهود في كثير من الاعتقادات، وعلى أيديهم هدمت كثير من الخلافات الإسلامية كالخلافة العباسية. وكنا نظن أن هؤلاء قد اندثروا واندحروا، ولم يبقى أحد يستطيع أن يظهر هذا المعتقد الخبيث، وخصوصا في هذه البلاد اليمنية التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. ورجل من الأنصار يقول إلا نحن يا رسول الله، فقال في الثالثة بصوت خافت إلا أنتم. وخصوصا بعد ظهور هذه الدعوة المباركة على يد الإمام المجدد أبي عبد الرحمن يقول بن هادي الوادعي رحمه الله، الذي فضحهم وأهانهم وبيّن عوارهم في كثير من كتبه وأشرطته ودروسه، حتى ظهرت فرقة مارقة يسمون أنفسهم الشباب المؤمن، وهم باسم الشباب المجرم أولى، فنشروا مذهب الاعتزال وعقيدة الرفض بين الناس، يدعون محبة أهل البيت وهم والله عما كان عليه أهل البيت ناكبون ولسبيلهم مخالفون، يقولون بخلق القرآن وينفون القدر ويخالفون في مسائل الإيمان، ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويخرجون على الحكام، كما يعلم ذلك كل من عايش فتنة الرافضي الأثيم حسين بدر الدين الحوثي وزمرته الخبيثة وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة، ووصل بهم الحد إلى إنكار عذاب القبر على المنابر. هذه المقدمة كتبتها قبل 10 سنين أو أكثر، ليعلم من يسمع كلامنا في إنكار المنكر، سواء صدر من هذا أو هذا، ألا تخذيل عن قتال الرافضة وإهانتهم، ولكن لا يمكن أن يعالج الباطل بأبطل منه. فنقولها صراحة كما قلناها في ذلك المقطع أن الرافضة يسبون الصحابة وكثير منهم
لكن مع ذلك يدعون أنهم من أهل الإسلام ونحن نقول ليسوا من أهله. أما هؤلاء بعضهم تكلم في القرآن وبعضهم تكلم في النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم تكلم في شعائر الدين الظاهرة كما تسمعون في آخر هذه الكلمة إن شاء الله، وقد نشر في ذلك المقطع. لكن نظرا لأن العباهل والأقيال مصطلح قديم، وأنا نسبتهم إلى عبهلة العبسي مدعي النبوة، إلا أن النسبة إلى العباهلة أوسع من النسبة إلى عبهلة، لأن العباهلة هم ملوك اليمن، كما أن الأقيال هم ملوك اليمن دون العباهلة، إذ ينوبون العباهلة إذا غابوا، وأعلى من هؤلاء التبابعة. فالملك في اليمن يتدرج من التبابعة ثم العباهلة ثم الأقيال. فعلى هذا نقول بأن الناس ينقسمون في هذا الاصطلاح إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم أشرف هذه الأقسام العباهلة والأقيال، الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم على هذا الأمر الذي هم عليه، حتى قال بعض أهل العلم إنهم سموا عباهلة لتقرير الملك فيهم حين دخلوا في الإسلام. ورأينا آثارا في ذلك لم يصح منها شيء سندا، إلا أنها مذكورة في كتب أهل العلم. قال البيهقي في الشعب، قال الحليمي رحمه الله: وإذا تتبع ما في كتبه ومحاوراته من الألفاظ الجزيلة وجدت كثيرة، فمنها كتابه الذي كتبه لوائل بن حجر الحضرمي من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على التبع شاة والنتمة لصاحبها، وفي السبوب الخمس لا خلاط ولا وراط ولا ساق ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى، وكل مسكر حرام. يذكر العلماء هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل أمة بلغتها. هؤلاء أصحاب حضرموت لما جاءوا إليه كتب لهم هذا الكتاب بلغتهم. وقال أيضا في الجامع لشعب الإيمان عن ابن لهيعة عن أشياخه من حضرموت يرفعونه، قال: وحدثني يحيى بن بكير عن بقية بن الوليد بسندي، قال أبو عبيد: الأقيال ملوك اليمن دون الملك الأعظم، والعباهلة الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، والتيعة الأربعون من الغنم، والتيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى يبلغ الفريضة الأخرى، ويقال إنها الشاة تكون لصاحبها في منزلة في منزله يحلبها وليست بسائمة. وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، حدثنا محمد بن الحسن الشيباني أبو جعفر، حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي، حدثني يحيى بن بريدة ومحمد بن الفضل الخراساني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. قال الحليمي رحمه الله: وإذا تتبع تقدم كلام الحليمي. وهذا الحديث فيه العلاء بن عمرو الحنفي، الجرح فيه شديد. وقال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وقد كذب والكلام فيه شديد. قال: أخبرنا أبو الحسن الكارزي، قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد، قال: حدثنا سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن أشياخه من حضرموت يرفعونه، قال: وحدثني يحيى بن بكير عن بقية بن الوليد بسنده، قال أبو عبيد: الأقيال ملوك اليمن دون الملك الأعظم، والعباهل الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، والتيع الأربعون من الغنم، والتيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين. حتى يبلغ الفريضة الأخرى ويقال إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة. قال: والسيوب الركاز. وقوله: لا خلاط ولا وراط، كقوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. والوراط الخديعة والغش. وقوله: لا شناق، فإن الشنق ما بين الفريضتين يقال لا يؤخذ من ذلك شيء. وقوله: من أجبى فقد أربى، فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه. قال البيهقي رحمه الله: وقوله: لا شغار، لا يزوج الرجل ابنته أو أخته الرجل على أن يزوجه الأخرى ابنته أو أخته على أن يضع كل واحد منهما صداق الأخرى، انتهى. وقال ابن هشام كما في السيرة، مختصر تهذيب سيرة ابن إسحاق: قدوم رسول ملوك حمير، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك، ورسولهم إليه بإسلامهم الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قيل ذو رعين ومعافر وهمدان، وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك أهله. فقال مالك بن نمر: ورجل آخر يرتجزون بالقوم، يقول أحدهما: حمدان خير سوقه وأقيال، سوقة وأقيال ليس لها في العالمين أمثال، محلها الهضب ومنها الأبطال، لها إطابات بها وآكال. ويقول الآخر: إليك جاوزنا سواد الريف في هبوات الصيف والخريف، مخطمات بحبال الليف. فقام مالك بن نمط بين يديه فقال: يا رسول الله، نصية من همدان من كل حاضر وباد، أتوك على قلص النواجن متصلة بحبائل الإسلام، وهو مرسل وفيه شيخ المصنف مبهم، انتهى. وقال في المصف المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي: الوليد بن بحر الجرهمي بعثه إلى الأقيال من أهل حضرموت. قاله القاضي أبو عبد الله محمد بن سلام القضاعي في عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف، ولم يذكره ابن عبد البر في بابه. وقال السمعاني: الرعيني بضم الراء وفتح العين المهملة وبعدها الباء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى ذي رعين من اليمن، وكان من الأقيال، وهو قبيل من اليمن نزلت جماعة منهم مصر، وهو إسماعيل بن قيس بن عبد الله بن غني بن ذؤيب بن الحكم الرعيني، كان يدعي البليغ اللسان. حدث عنه عبد الرحمن بن شريح المعافري وهو ابن عم وهب بن أسعد بن غني بن ذؤيب صاحب مسجد وهب برعين، قاله أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر، انتهى. وقال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب: والقيل ذو مران، واسمه عميرة بن أفلح بن شراحيل بن ناعق، ومن ولده المجالد بن سعيد بن المجالد بن عميرة بن أفلح صاحب الشعبي ضعيف، انتهى. وقال محمد بن موسى الحازمي في عجالة المبتدئ وفضالة المنتهي في النسب: الغامدي منسوب إلى غامد، وهو عمرو بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث، بطل من الأزد. قال الطبري: إنما سمي غامد لأنه كان بين قومه شيء فأصلح بينهم وتغمد كل ما كان من ذلك، وقال: إني تحملت الثأي من عشيرتي فأسماني القيل الخضور غامدا، انتهى. فقال نشوان الحميري في قصيدة ملوك حمير وأقيال اليمن: والقيل أبرهة بن صباح قضى نحبا وأبرهة أبو الصباح. الشاهد أنهم كانوا يسمون بالأقيال كل من كان ملكا أو نائب ملك. وعلى نعم قال: وعلى الذي كانت بموك داره يعطي القيان وكل أجرد شاحي، موك القصر على جبل في بلاد عنس في يمان أفيق، وأم أبو الصباح فهو أبو شبر شمر بن أبرهة الأصغر بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح القيل، وهو الوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفرشه رداءه وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، حديث ضعيف لكن القصة في السياق. وأفرش رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه لأبيض بن حمال السبائي بن مرثد بن ذي لحيان بن ذي العبير بن همان بن شرحبيل بن معدان بن مالك بن أسام بن زيد بن كهلان بن عوف بن عمرو بن سعد بن عمرو بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر وأقطع جبل الملح بمارب. فقيل له يا رسول الله إنك أقطعته الماء العذب ولا ملح لأهل اليمن غيره. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيض فأقاله، وأفرش رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه الحارث بن عبد كلال الأكبر بن عريب بن فهد بن زيد بن مثوب بن يريم بن مرة بن شراحيل بن معدي كرب ذي جعشيم بن الغوث بن يعرب ينكب بن جيدان بن لهيعة بن مثوب بن يريم ذو رعين. وأقيال اليمن الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ثم من صار على سيرهم إلى يومنا هذا غير مفتخر بقومية ولا داعي إلى عصبية، فلا حرج في نسبته ولا حرج في نسبة هذا القول إليه. لكن أنكرنا هذا الأمر حين ظهرت الدعوة، دعوة الأقيال والعباهلة في هذه الأيام داعية إلى نصب العداء لآل البيت جملة وتفصيلا. فمن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغض علي بن أبي طالب والحسن والحسين أو أبغض القرآن وما إليهم كان من الكافرين، وهذا هو القسم الثاني من الأقيال والعباهلة. ثم القسم الثالث وهم ضلال الذين يدعون إلى القومية اليمنية مقدمين لها على الأخوة الإسلامية. وهنا كلام للشيخ بن باز رحمه الله في نقد القومية العربية فضلا عن القومية اليمنية. قال: فلا يشك مسلم، وهذا في المجلد الأول من مجموع الفتاوى 280. قال: فلا يشك مسلم له أدنى بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين وما قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلة وتبليغه لكافة الشعوب والصدق في الدعوة إليه والجهاد لنشره والدفاع عنه وتحمل المشاق العظيمة في ذلك حتى أظهره الله على أيديهم وخفقت راياته في غالب المعمورة وشاهد العالم على أيدي دعاة الإسلام في صدر الإسلام أكمل نظام وأعدل حاكم، ورأوا في الإسلام كل ما يريدون وينشدون من خير الدنيا والآخرة، ووجدوا في الإسلام تنظيم حياة سعيدة تكفل لهم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد وظلم المستبدين والولاة الغاشمين، ووجدوا في الإسلام تنظيم علاقاتهم بالله سبحانه بعبادة عظيمة تصلهم بالله وتطهر قلوبهم من الشرك والحقد والكبر وتغرس فيهم غاية الحب لله وكمال الذلة والتلذذ بمناجاته وتعرفهم بربهم وبأنفسهم وتذكرهم بالله وعظيم حقه كلما غفلوا أو كادوا أن يغفلوا. وجدوا في الإسلام تنظيم علاقاتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يجب عليهم من حقه والسير في سبيله. ووجدوا في الإسلام أيضا تنظيم العلاقات التي بين الراعي والرعية وبين الرجل وأهله وبين الرجل وأقاربه وبين الرجل وأخوانه المسلمين وبين المسلمين والكفار بعبارات واضحة وأساليب جلية. ووجدوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسير ذلك بأخلاقهم الحميدة وأعمالهم المجيدة، فأحب الناس الإسلام وعظموه ودخلوا فيه أفواجا وأدركوا فيه كل خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح. والكلام في مزايا الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأخلاق كريمة تصلح القلوب وتؤلف بينها وتربطها برباط وثيق من المودة في الله سبحانه والتفاني في نصر دينه والتمسك بتعاليمه والتواصي بالحق والصبر عليه، لا ريب أن الكلام في هذا الباب يطول. والقصد في هذه الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المسلمين من العرب في صدر الإسلام من الجهاد والصبر وما أكرمهم الله به من حمل مشعل الإسلام إلى غالب المعمورة وما حصل للعالم من الرغبة في الإسلام والمسارعة إلى الدخول فيه لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة والتعريف بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده ولما اتصل به حملته والدعاء إليه من تمثيل أحكام الإسلام في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم حتى صاروا بذلك خير أمة أخرجت للناس، فحققوا بذلك معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول: ومن هذا الباب كان لليمنيين الأوائل الذين قال الله عز وجل فيهم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فضل عظيم في نصرة دين رب العالمين، فقد دخلوا في الإسلام بدون سيف وإنما برسالة، دخلوا رغبة لا رهبة، فأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الإكرام وقال فيهم: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وقال صلى الله عليه وسلم فيهم: أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم فيهم: إني لبعقر حوضي أضرب بعصاي حتى يرفض لأهل اليمن. وكم فيهم من الفضائل والشمائل، حتى ذكر أهل العلم مصححين لذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله حين إسلام همدان فقال: سلام على همدان، سلام على همدان، سلام على همدان. وبعث إليهم البعوث، بعث إليهم أبا موسى الأشعري منهم، وبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نجران، وبعث أبا عبيدة بن الجراح إلى نجران، وبعث إليهم معاذ بن جبل وأوصاه بتلك الوصية العظيمة إلى الجند ومخلاف الجند إلى غير ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يحسن الحديث بعض أهل العلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال شيخ الإسلام وغيره: تنفيس الرحمن عن المسلمين في أهل اليمن، فقد فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار سواء في العراق أو في الشام أو في مصر، بل وصل قواد اليمن إلى بلاد أوروبا، في أقصى بلاد أوروبا، منهم الغافقي ومنهم معيوف الحجوري ومنهم غير واحد من القواد، هم أهل سنة. وكذلك أهل المهرة لهم دور كبير في فتح مصر، وكذلك أهل همدان منهم من سكن الكوفة ومنهم من سكن الشام، وما من بلد من بلدان اليمن سواء من حضرموت بل ذو الكلاع الحميري الذي منهم ذلك الجيش العظيم 12,000 ينصر الله بهم الدين، بعث بهم ذو الكلاع الحميري للمشاركة في فتح الفتوح مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا هو دور أهل اليمن، اعتزوا بالإسلام وعظموا الإسلام وصاروا ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فصاروا أئمة، صاروا أقيالا وعباهلة، لكن يعتزون بالإسلام، تركوا العبهلة وتركوا الأقيلة إلى الاعتزاز والانتساب إلى الإسلام. فمن انتسب إلى العباهلة أو الأقيال نسبة مجردة لا احتقار فيها للإسلام ولا لأهل الإسلام، فالإنسان ينتسب إلى بلده وينتسب إلى أهله وينتسب إلى ربعه ولا محذور في ذلك. وأما من انتسب إليهم مقدما للعبهلة على النسب القرشي، مقدما للأقيلة على النسب القرشي، فهذا يخالف النصوص الواردة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى ماذا اصطفاني من قريش، الحديث قال: فأنا خيار من خيار إلى غير ذلك. فالشاهد أيها الأخوة أنه لا بد من هذا الأمر، ينتبه اليمنيون من هذه الدعوة القومية الجديدة، لو بقي أهلها على فقط تعظيم الجنس اليمني على بقية الأجناس لربما كانوا في بدعة ظلمة، فما بالك إذا كان بعض هؤلاء قد صرح ببغض الإسلام، بل أخبر أن لولا الإسلام لكانت اليمن في مصاف الدول العظام. سبحان الله، اليمن منها تبع الحميري الذي كسى الكعبة ودخل في الإسلام طاعة لرب الأنام، اليمن منها ذو القرنين، وإنما مدحه الله عز وجل بالإسلام ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. انظر إلى هذا الرجل العظيم الذي هو من تبابعة اليمن ومن أقيان اليمن ومن عباهلة اليمن، إنه عبد متواضع لله عز وجل ولذلك نصره الله وأعلى شأنه. ودليلنا على أنه من اليمن ما جاء في أشعار حسان بن ثابت في الافتخار أن جده ذا القرنين، والأشعار في ديوانه، ومن الأشعار في ذلك والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمسى بعد ذاك رميما، إلى غير ذلك. اليمن منها قادة الجيوش، ومنها الصحابة، ومنها كذلك العلماء، ومنها الأتباع، ومنها أناس قد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تكن فيهم عصبية ولا دعوة جاهلية ولا دعوة قومية. فعلى هذا فلنسر إذا أردنا أن ندخل في فضائل أهل اليمن، وإلا فإن الأرض لا تقدس إنسان. اليمن منها ملكة اليمن التي استجابت لرسالة سليمان عليه السلام: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سبحان الله، يعني سمته كتابا كريما حين رأت فيه بسم الله وهداها الله للإسلام وهدى قومها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هؤلاء هم أهل اليمن الذين رفع الله قدرهم وأعلى شأنهم. أما من كفر فإن الله عز وجل قد ذمهم وحقرهم كما في سورة 7: وجعلناهم أحاديث مزقناهم كل ممزق بسبب كفرهم بسبب بغيهم بسبب عنادهم، والله ما نفعتهم الممالك التي كانوا فيها. والعجب أن ترى بعض هؤلاء الذين يدعون القومية الآن يدعون إلى تعظيم معبد الشمس وإلى تعظيم الأصنام التي كانت تعبد قبل الإسلام. يا سبحان الله، أين العقول؟ أين العقول التي عميت عن فضائل الإسلام ومنزلة الإسلام وعن كرامة أهل الإسلام حتى ترجع إلى تصديق مثل هذه الدعوات؟ أنا أقول هذه الدعوة إلى القومية اليمنية اغتر بها بعض اليمنيين بسبب بغضهم للرافضة المجرمين، وما زال بعضهم يحب الدين ويحب الإسلام، لكن تأثر بمثل هذا. وأما قادتها ودعاتها فلا يشك في أنهم ماسونيون أو أتباع للماسونيين، حيث تكلموا بكلام زندقة وكفر يراه من دخل في صفحتهم المعروفة بالقومية اليمنية العباهلة والأقيال. قال الشيخ بن باز رحمه الله: لا يشك مسلم قد عرف ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام فيما ذكرنا، فهو من الحقائق المعلومة بين المسلمين. ولا يشك مسلم فيما للمسلمين غير العرب من الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إخوانهم من العرب المسلمين في نشر هذا الدين والجهاد في إعلاء كلمته وتبليغه سكان المعمورة. شكر الله للجميع مساعيهم الجليلة وجعلنا من أتباعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من العرب انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم الذي رفعهم الله به وأعزهم بحمل رسالته وجعلهم ملوك الدنيا وسادة العالم لما حملوا لواءه وجاهدوا في سبيله بصدق وإخلاص حتى فتحوا الدنيا، إلى أن قال: ثم بعد هذا الشرف العظيم والنصر المؤزر من المولى سبحانه لعباده المؤمنين من العرب وغيرهم، نرى نفرا من أبنائنا يخدعون بالمبادئ المنحرفة ويدعون إلى غير الإسلام كأنه لأنهم لم يعرفوا فضل الإسلام وما حصل لأسلافهم بالإسلام من العزة والكرامة والميد الشامخ والمجتمع القوي الذي كتبه الله لأهل الإسلام الصادقين، حتى أن عدوهم لا يخافهم وهو عنهم مسيرة شهر نسي هؤلاء وتناسوا هذا الميد المؤثل والعز العظيم والملك الكبير الذي ناله المسلمون بالإسلام، فصار هؤلاء الأبناء يدعون إلى التكتل والتجمع حول القومية العربية ويعرفونها بأنها اجتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر ولتحصيل المصالح المشتركة واستعادة الميد السليم. وقد اختلف الدعاة إليها في عناصرها، فمن قائل أنها الوطن والنسب واللغة العربية، ومن قائل أنها اللغة فقط، ومن قائل أنها اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال، ومن قائل غير ذلك. أقول وهكذا تشاهد بعض من ينسب نفسه إلى العباهلة والأقيال، يعني يدعو إلى محبة اليهود وأنهم هم أهل اليمن الحقيقيين، فينبغي أن يعودوا إلى وطنهم ويرفعون، وهكذا من هذا الكلام القبيح الذي لا أستحضره الآن، لكن قد قرأنا مضمونه. شاهدنا أن الدعوة القومية جاء بها من شير عفلق ومن إليه، حتى قالوا آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وجاء هؤلاء أو بعض هؤلاء من يسمون بالأقيال والعباهلة بالدعوة إلى القومية اليمنية، ولو أدى ذلك إلى الكفر بالعقيدة الإسلامية والمبادئ السامية التي كانوا عليها. فمن هنا نحذر اليمنيين من الاغترار بهذه الدعوة الهدامة، اليوم تبدو صغيرة وغدا ستكون كبيرة. عانى المسلمون في العرب من بطش البعثيين ومن بطش الناصريين ومن بطش القوميين ومن بطش الاشتراكيين، فكيف الآن ندعو إلى القومية اليمنية؟ والله لو تمكنوا على هذه المبادئ التي نراها وهذه الأقوال التي يسطرونها لفعلوا بنا أشد من فعل غيرهم، لأنهم يبغضون الإسلام ظاهرا وباطنا. فأدعو من اغتر بهم ممن هو من أهل الإسلام على أنه من الأقيال وأنه من العباهلة، بالتوبة إلى الله عز وجل من هذه الدعوة، ولينتسب إلى من شاء وبلغ إليه نسبه، إن كان همدانيا همدانيا، وإن كان حاشديا حاشديا، وإن كان حميريا حميريا، وإن كان ماربيا ماربيا، وكل ينتسب إلى أصله وفصله لا محذور في ذلك، لكن العز بالتمسك بكتاب الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. وإنما الداعي إلى هذه الكلمة الإجمال الذي كنت قد أطرقته على زندقة العباهلة والأقيال ونسبتهم إلى عبهلة العنسي الزنديق مدعي النبوة، أما الآن فقد وفقنا الله للوقوف على أن هذا اصطلاح قديم، وأن العباهلة هم ملوك اليمن الذين أقروا على ملكهم، والأقيال هم دونهم في الملك، فمن كان على دين الله عز وجل لا يزيده هذا الأمر إلا رفعة، وأما من كان مخالفا لدين الله عز وجل فوالله لا ينفعه، فقد ذم الله عز وجل أبا لهب مع أنه ابن مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نار ذات لهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأبوك في النار، ما نفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم من صلبه، ولا نفع أبا طالب أنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم وناصره. فكذلك القومية اليمنية لن تنفع اليمنيين، وإنما الذي ينفعهم هو التمسك بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم أيها الأخوة، أكثرنا عليكم، وبعض الناس يقول ربما لا داعي لمثل هذه الكلمة، نقول لها داعي وداعي وداعي، لأن الفتن تبدأ صغيرة ثم تكبر وتكبر، فربما يتأثر بها الناس، يتألمون من الحوثي، الناس يأنون من الحوثي ويبحثون عن أي مخرج، فربما يجدون في مثل هذه الأقوال يعني دعوة إلى التحرر، دعوة إلى التحرر وإلى الخروج من بوتقة الحوثي. الحوثي لن ننتصر عليه إلا إذا عدنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وما دمنا بعيدين عن هذا فهم يتسلطون بسبب ما عليه الأمة من المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما وصل الحوثي إلى صنعاء إلا بسبب الحزبية، إلا بسبب الديمقراطية، إلا بسبب الانتخابات، إلا بسبب المظاهرات، إلا بسبب الاعتصامات، إلا بسبب التشبه بالكافرين. وإلا الحوثي كان في مران منعزل كالجيفة الأجرب، ولكن لما وقع ما وقع من التنازع قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تسلط الحوثي على البلاد اليمنية ومكر بهم ومكر. فالعودة العودة إلى الإسلام الحق وإلى السنة الصافية وإلى العقيدة السلفية المستقيمة، فعند ذلك ابشروا بنصر الله عز وجل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبالنسبة إلى الانتساب إلى العباهة أو الأقيال لا محظور في النسبة المجردة، أما النسبة إليها افتخارا وازدراء لغير يمنيين فهو يعني فعل قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في أمتي من أمر الجاهلية، فذكر منها الفخر في الأنساب والطعن في الأحساب، فينبغي ألا نفخر بأنسابنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوم يفتخرون بأنسابهم كالجعلان، وصفهم كالجعلان التي تدهده ما يخرج من الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعز الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوه. نعم، فالعزاء بالتعزي بعزاء الجاهلية مذموم شرعا وقدرا. ولا تلتفتوا إلى ثورة العباهلة الذين هم إلى الزندقة أقرب من الإسلام، بل كثير منهم زندقته ظاهرة، فإنها قد ظهرت طائفة تدعو إلى تسمية نفسها بالعباهلة والأقيال. العباهلة نسبة إلى عبهل العنسي مدعي النبوة الذي قتله فيروز الديلمي، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال رأيت سوارين فأهمني شأنهما ثم نفختهما، فكان أحدهما عبهلة والآخر مسيلمة. فانظر إلى هذه الفرقة المارقة كيف تنسب نفسها إلى مدعي نبوة وإلى مجرم من المجرمين، وينسبون أنفسهم إلى الأقيال فيدعون إلى القومية اليمنية. وقد رأينا منهم نبذا للإسلام جملة وتفصيلا، فمنهم من صرح بسب محمد صلى الله عليه وسلم وبغضه، ومنهم من سب الإسلام بلسان حاله أو مقاله بقولهم أن الإسلام إنما جاء لتوطيد حكم بني هاشم وحكم قريش، وأن اليمن لو بقيت على ما كانت عليه لكانت الآن في مصاف الدول المتحضرة. قبح الله الجهل، وقبح الله من يصدق مثل هؤلاء الزنادقة ويحذرون من خطبة الجمعة ويقولون إنما وضعها محمد لترسيخ حكم آل بني هاشم إلى غير ذلك. وأنا أشك في أن هذه طائفة يقودها يمنيون، بل ربما يقودها ماسونيون أو يقودها اليهود. بل لما احتفل بعض يهود اليمن بثورة 26 سبتمبر علقوا عليهم بأن العباهلة يحتفلون بالثورة ويثنون على اليمني ولو كان زنديقا ولو كان كافرا ولو كان على أي حال، ويذمون المسلمين. فالنواصب أحسن حال من العباهلة. أما العباهلة فلا شك بكفرهم وزندقتهم ومن تأثر بهم لدعوتهم إلى القومية اليمنية بسبب بغضه للرافضة الحوثية، فنقول إياك أن تفر من الرمضاء إلى النار. فالحوثي في الجملة يدعي الإسلام، أما هؤلاء يطعنون في الإسلام وفي نبي الإسلام وفي دين الإسلام. بل رأيت تعليقا لبعضهم يقول هذا القرآن متناقض، إنما وضعه محمد لترسيخ حكم قريش. فما كنا مع هذه الأقوال في اليمن. فليحذر من هذه الطائفة كتابة وخطابة، وليحذر اليمنيون من هذه الدعوة الجاهلية التي تدعو إلى العودة إلى عبادة الأصنام والأوثان بلسان الحال والمقال، ويعظمون كذابا أشر ادعى النبوة وأهلكه الله وعقره، ويتكلمون في رسولنا صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عرضه أشد من طعن الرافضة في عرضه، أشد من طعن الرافضة في عرضه. والله لولا أن المقام لا نريد أن نلوثه بأقوالهم لذكرنا من أقوالهم ما يبكي له كل مسلم.
والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.